Yorgan. Bismillah.
بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في المجلس الثامن من قراءة الموطأ. نبدأ إن شاء الله. تفضل شيخ عزت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولإخواننا والحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ موطأ الإمام مالك، القضاء في الهبة. حدثني مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر مجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها، الاعتصار في الصدقة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر مجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون. قال مالك: أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال فتنكح المرأة الرجل، إنما تنكحه لغناه والمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحلة، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك. القضاء في العمرة. حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة وله ولعقبه فإنها الذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: على ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد ابن الخطاب معاشة، فلما توفيت بنت زيد ابن الخطاب قبض عبد الله ابن عمر المسكن ورأى أنه له. القضاء في اللقطة. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: وعرفتها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. وحدثني مالك عن نافع عن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة، فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: فعلت. قال: زيد. قال: فعلت. فقال عبد الله: لا أمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. القضاء في استهلاك اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة، وذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليه غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. القضاء في الضوال. مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كان الضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها احد
نتائجه
حتى اذا. نعم شيخنا،
نتائجه
نتائج
نعم
نتائج نعم، لا يمسها احد حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع، فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها. صدقه الحي عن الميت. حدثني مالك عن سهيل بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عباده عن ابيه عن جده انه قال: خرج سعد بن عباده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت امه الوفاه بالمدينه، فقيل لها اوصي، فقالت: فيما اوصي؟ انما المال مال سعد. فتوفيت قبل ان يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عباده ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفع ان اتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية، الأمر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية أو يبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال ب30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة، فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها ب30,000 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. الوصية في الثلث لا يتعدى. حدثني مالك عن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجات ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: فالرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، ثم هو حر فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول: في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله فيقول: ورثته قد زاد على ثلثي. فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإن كان المرض المخوف عليه لم يجد لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة، قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية الوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يراجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم لصنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلث وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من من شاء، وإنما يكون استئذان ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذن له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: فإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد الوفاة الذي أعطيه أو أعطيه
الذي أعطيه.
نعم. قال: وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيز ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمع يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطيف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب في ناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى أبا بكر الصديق، فقال: عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قال: وسمعت مالكا يقول: هذا الأمر الذي آخذ به في ذلك، العيب في السنعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعتها. قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يردها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها ب10 دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل ب9 دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار ثم يردها، وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله 9 دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم ما قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم سرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يوجد بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق إن رخصت تلك السلعة بعد ذلك، ولا بالذي يجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. جامع القضاء وكراهيته. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدم
وكراهيته.
نعم، جامع القضاء وكراهيته. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعم لك، وإن كنت مطببا فاحذر أن تقتل إنسانا. نعم شيخنا، متطببا. نعم، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجع إلي أعيد علي قصتكما متطبب والله. قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسب المعروف، فإذا هلك فماله الذي بقي له فيه من الرق. قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده فيما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحه. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعد ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. باب ما يجوز من النحل. حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء الابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء. من أعتق شركا له في مملوك. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا في العبد، يعتق سيده منه شخصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشخص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت وهو الذي أعتق وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه ورثته، وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلث في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات أعتق عليه في ثلث، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله. الشرط في العتق، قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده في من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا
حصصهم
وعتق عليه العبد حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. القضاء في مال العبد إذا عتق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله، وإن لم يشترط، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي الاختلاف فيها أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك: وما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك: وما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي بتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. وقال مالك: وما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاق. أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاق. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحترم أو يبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي. نعم شيخنا؟
المولى.
المولى، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة فأعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقن بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه قال: سئل أبو هريرة عن رجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزئه. حدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم، ذلك ويجزئ عنه. ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال: لا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها الذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أنه يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء. فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في أطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. عتق الحي عن الميت. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفع أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فلينفع أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيهما أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه، مصير الولاء لمن أعتق. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عادتها ويكون لي ولاؤك، ففعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لك لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك، فعلت. فذكر ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرو أن عائشة ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مالك: في العبد يبتاع نفسه من سيره على أنه يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة، جر العبد الولاء لما إذا أعتق. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن زبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اعتقه الزبير قال: هم موالي، وقال: موالي أمهم، وقال: موالي أمهم، بل هم موالينا. فاختصموا لعثمان بن عفان، فقضى عثمان للزبير بولائهم. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك: ومثل ذلك لموالي أمهم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوه عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وأخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد
ملاعنة المولاة
وورث ولد الملاعنة
المولاة موالي أمه
قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر، أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن اعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. ولو أن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد، جر الجد أبو الأبي الولاء والميراث. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها الذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو منزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه. قال مالك: في العبد يستأذن سيده يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي اعتقه وإن عتق. ميراث الولاء. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثا، اثنان لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء وولاء ماله وولاء 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 مواليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا. فقال ورثته نعم لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين نعم فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان الجهنيين بولاء الموالي. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء. ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودية والنصرانية. وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه المسلمين وعقله عليهم. قال مالك أن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك في اليهودية والنصرانية يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو المعتق نعم المعتق ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع عليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. قال مالك وإن كان اليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس اليهودي ولا للنصراني ولا فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. القضاء في المكاتب. حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابة شيء. وحدثني مالك أنه بلغ أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابة شيء. قال مالك وهو رأيي. قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب عليه عبد الملك أن يبدأوا بديون الناس ثم اخض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحد من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الآتين، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم. قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله تبارك وتعالى في كتابه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابه شيئا مسمى. قال مالك فهذا أحسن ما سمعت من العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم. قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. قال يحيى سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده. فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. قال مالك: في رجل ورث مكاتبة من امرأته هو وابنها، إن المكاتب إذا مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك: في المكاتب يكاتب عبده؟ قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. قال مالك: في رجل وطئ مكاتبة له إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتبه جميعا، لأن ذلك يعقل له عتقا، أو يصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلا إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد هوم عليه قيمة العدل. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كتبه ما قبض من المكاتب فاقتسموه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى. قال مالك: في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحق الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه، وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك منزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظر أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. الحمالة في الكتابة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، فإن قال أحدهم قال عجزت وألقى بيديه فإن لصاحبه أن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيده المكاتب ما عليه من كتابته ثم تبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا، لا هو بتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من شيء من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب عليه دين لم يحصل الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتورطون بها فإن بعضهم حملاء عن بعض، لا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليه من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان حميلا عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات. القطاعة في الكتابة. حدثني مالك أنه بلغاه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبها بالذهب والورق. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حال ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاع ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من المال المكاتب الذي بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل الذي قطع إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد الذي تمسك بالرق خالصا. قال مالك في المكاتب يكون بين رجلين فيقطع أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق مثل ما قطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب. قال مالك فهو بينهما لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وإن أبى الذي قطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وإن كان الذي يتمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما لأنه إنما أخذ حقه. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب. قال مالك إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب. قال مالك فتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قطعه إن شئت فردد على صاحبك نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبى كان الذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان الذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه. قال مالك في المكاتب يقاطعه سيره فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطعته دينا عليه ثم يموت المكاتب عليه دين للناس. قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطعته ولا غرمائه أن يبدأوا عليه. قال مالك ليس المكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء عليه لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز عليه. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قطعه عليه أنه ليس بذلك بأس وإنما كره ذلك من كره لأنه أنزله منزلة الدين يكون الرجل على الرجل إلى أجل فيضعه عنه وينقده وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحلول وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامي ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه. جراح المكاتب. قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الرجل مع كتابته أدى وإن كان على كتابته فإن لم يقع على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل. قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد عجزوا وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال مالك الأمر الذي اختلف فيه عندنا عن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وأن ما أخذ له من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه. قال مالك وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على 3000 درهم وكانت دية جرحه الذي أخذ سيده 1000 درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده 2000 درهم فهو حر وإن كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه 1000 درهم فقد عتق وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق وكان ما فضل بعد أداء كتابته المكاتب ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما كتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب بولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته، بيع المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إذا أخره كان دينا بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها، إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، وأن العتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس المكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أن يصير منزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجوز عنه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العاجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك منزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا، إلا أن يأذن له من بقي له فيه من بقي له فيه كتابة، فإن أذن له كان أحق بما بيع منه. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطل ما عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاط بكتابة غلامه غرماء المكاتب، وذلك الخراج، وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه، فلا يحاط ما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتاباتهم، أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم، ويعتقون لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه الذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. سعي المكاتب. حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئل عن رجل كتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات، هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد؟ فقال: لا يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء. قال مالك: وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي، فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي، فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا. قال مالك: في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة، ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. قال مالك: إذا كتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحمة بينهم، فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا، فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم، لأن بعضهم حملاء عن بعض. عتق المكاتب إذا أدى عليه قبل محله. حدثني ذلك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة ابن عمير الحنفي، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته، فأبى الفرافصة، فأتى المكاتب مروان بن الحكم هو أمير المدينة فذكر ذلك له، فدعا مروان الفرافصة فقال له مروان ذلك، فأبى، فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال، وقال المكاتب: اذهب فقد عتقت. فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال. قال مالك: في الأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وذلك أنه يضع على المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر، لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق، ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراث ولا أشبه هذا من أمره، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته. قال مالك: في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها لسيده، إلى سيده لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له. قال مالك: ذلك جائز له، لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، ولا تجوز وصيته، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فر مني بمالي. ميراث المكاتب إذا اعتق. حدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا، فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. قال: وهذا أيضا في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء. قال مالك: الإخوة في الكتاب منزلة الولد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كتب عليهم أو ولدوا في كتابته فإن الإخوة يتوارثون، فإن كان لأحد منهم ولد ولدوا في كتابته أو كتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابته معتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته. الشرط في المكاتب. حدثني مالك: في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية إن كل شيء من ذلك سمى باسمه، ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها. قال: إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته، ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء، وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يوديه فإنما هو منزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيرفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيه أن المكاتب منزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة 10 سنين، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل 10 سنين فإنما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه الذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة. قال مالك: في الرجل يشترط على مكاتبه أنه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرض إلا بإذني، فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو كتابتك بيدي. قال مالك: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك، وليرفع سيده ذلك إلى السلطان، وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيره إلا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترط، وذلك أن الرجل يكاتب عبده ب100 دينار وله 1000 دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له، أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه ولو المكاتب إذا أعتق عبده. قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده، فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. قال مالك: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب والآخر قبل سيده الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كتبه، فإن عتق الذي كتبه رجع عليه ولاء مكاتبه الذي عتق قبله، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم يرث ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون لهم الولاء حتى يعتق. قال مالك: في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما المكاتب الذي عليه ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك مالا. قال مالك: يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا، لأن الذي صنع ليس بعتاقة وإنما ترك ما كان عليه. قال مالك: وما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، وإن كانت عتقة لا ثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم. قال مالك: وما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب، ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فإن لم يكن له مال أعتق منه ما أعتق. قال: ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه من ماله ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. قال: ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب، وإن أعتقنا نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال ما يجوز من عتق المكاتب. قال مالك: إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم. قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمل السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا أشد الضرر. قال مالك: في العبيد يكاتبون جميعا ان لسيدهم ان يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا، وليس عند واحد منهما عون ولا قوه في كتابته، فذلك جائز له. جامع ما جاء في عتق المكاتب ام ولده. قال مالك: في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولد وقد بقيت عليه من كتابته بقية، ويترك وفاء بما عليه إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا، فيعتقون بأداء ما بقي، فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. قال مالك: في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق بعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب. قال مالك: ينفذ ذلك عليه، وليس المكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن أعتق المكاتب ذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد أو يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. الوصية في المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك إلا ما كتب عليه من الدنانير والدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها. قال مالك: تفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 2000 درهم ولم يبق من كتابته إلا 100 درهم فأوصى سيده له ب100 درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها. قال مالك: في رجل كتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا، فإن كان في ثلث سعة لثمن العبد جاز له ذلك. قال مالك: تفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1000 دينار فيكاتبه سيده على 100 دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده 1000 دينار فذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى بقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بلئ بالمكاتب، لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي، فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا أسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورث الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثي وقد أخذ ما ليس له، قال فإن ورثته يخيرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع لأهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا، وإن أدى المكاتب ما عليه عتق وراجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته. قال مالك: في المكاتب يكون لسيده عليه 10000 درهم فيضع عنه عند موته 1000 درهم. قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك هيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب. قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1000 درهم من 10000 درهم ولم يسمي أنها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره. قال مالك: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1000 درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على 3000 درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعلت تلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها، تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب. قال مالك: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب له أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورثته السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل، فيكون الموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابة شيء فإنما يورث بالرق. قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 1000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1000 درهم، عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك في رجل قال في وصيته غلام فلان حر وكاتب فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المدبر، القضاء في اولاد المدبره. حدثني مالك انه قال الامر عندنا في من دبر جاريه له فولدت اولادا بعد تدبيره اياها، ثم ماتت الجاريه قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها، قد ثبت له من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك امهم، فاذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث. وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، ان كانت حره فولدها بعد عتقها فولدها احرارا، وان كانت مدبره او مكتبه او معتقه الى سنين او مقدمه او بعضها حرا او مرهونه او ام ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك منزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك فالسنة فيه أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك وكذلك وأن رجل ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة ما في بطن من ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع ولم يشترطه. قال مالك ولا يحل البائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك منزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه ولدت، قال ولد كل واحد منهما من جارية بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك فإذا أعتق هو فإنها أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق، جامع ما جاء في التدبير. قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك 50 دينارا منجمة علي، فقال سيده نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير عشرة دنانير، فرضي بذلك العبد. ثم هلك السير بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك يثبت له العتق وصارت 50 دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج من فيه المدبر، قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يده في يديه. الوصية في التدبير. قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصيته أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك وكل ولد ولدته أمة أو أوصي بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون إلا معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء ولم تثبت له عتاقة، وإنما هي منزلة رجل قال لجاريتي إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت الوصية منزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، قال إن كان دبر بعضهم قبل بعض بني بالأول في الأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرض فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال، قال يعتق الثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. قال مالك في مدبر كتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم به عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. مس الرجل وليدته إذا دبرها. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها. بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضع، لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيد سيد وإن وإن وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات في رأس من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثه لورثته. فإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر في بيع المدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه أو المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له في الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. وقال مالك: في رجل نصراني دبر له عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضى دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. جراح المدبر. حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيقتدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبه من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع مع المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جنايته العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه وبيبقى ثلثه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 أو 100 دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا، قال مالك: فإنه يبدأ بال50 دينار التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير على سيد المدبر دينه لم يقضى وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه ثم يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك: في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك. قال: إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك: في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتريه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. جراح أم الولد. قال مالك: في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في مال الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمه ام الولد، فليس على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها، وذلك ان رب العبد او الوليده اذا اسلم غلامه او وليدته بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك، وان كثر العقل فان لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنه فانه اذا اخرج قيمتها فكانه اسلمها، فليس عليه اكثر من ذلك، وهذا احسن ما سمعت، وليس عليه ان يحمل من جيناتها اكثر من قيمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. ما جاء في الرجم. حدثني مالك، حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم او امراه زنيا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراه فنشروها، فوضع احدهم يده على ايه الرجم ثم قرا ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فاذا فيها ايه الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها ايه الرجم، فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر فرايت الرجل يحني على المراه يقيها الحجاره. قال مالك معنى يحني يكب عليها حتى تقع الحجاره عليه. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اسلم جاء الى ابي بكر الصديق فقال له ان الاخر زنى، فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال لا. فقال له ابو بكر فتوب الى الله واستثر بستر الله فان الله يقبل التوبه عن عباده. فلم تقره نفسه حتى اتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال ابو بكر، فقال له عمر مثل ما قال له ابو بكر، فلم تقره نفسه حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخر زنى.
إن الأخرة
زنى. فقال سعيد نعم، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال أيشتكي أبيه جنة؟ فقالوا يا رسول الله إنه والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجم من أسلم يقال له هزال، يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد تحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ابن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق. حدثني مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحه عن ابيه زيد بن طلحه عن عبد الله بن ابي مليكه انه اخبره ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعيه. فلما ارضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه، قال فاستودعته ثم جاءت فامر بها فرجمت. حدثني مالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم، قال تكلم. فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراتي فاخبرني ان على ابن الرجم فافتريت منه ب100 شاة وبجاريه لي، ثم اني سالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، واخبروني انما الرجل على امرأته أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، قال فاعترفت فرجمها. حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حدثني مالك عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي مقدام الليثي. نعم شيخ
جزاك الله خير.
وجزاك
الحديث مشروع. الذي مضى فرد عليك، رد معنى
نعم
موجود.
نعم
أبا شيخ إن شاء الله موجود.
اتفضل يا دكتور.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي وقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا وقد الليثي الى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوه حوله فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وثبتت على الاعتراف فامر بها عمر فرجم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ثم قوم قومه بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، ألا إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة ترجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب: فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله تعالى. قال يحيى: سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة، يعني الثيب والثيبة، فرجموهما البتة. وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال لها قال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، الكلام مش واضح، ليس ذلك عليها.
إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا.
إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحسن أو لم يحسن، ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأوتي بصوت مكسور، فقال: فوق هذا فأوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا فأوتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. حدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، جامع ما جاء في حد الزنا. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن، فقال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول والضفير الحبل. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. حدثني مالك عن نافع أن حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عبياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب بفتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا، ما جاء في المغتصبة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة مغتصبة. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت، أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنها يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أديمت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها. قال: فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. الحد في القذف والنفي والتعريض. حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرى فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. حدثني مالك عن غزيك لحكيم الأيلي أن رجلا أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجزي عفوه هل أجز عفوه؟ قال الرزاق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبوابه وقد هلك أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفى فأجز عفوه في نفسي، وإن افتري على أبويه وقد هلك أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف أن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإن كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن الرجلين استب في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد ما لا حد فيه. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له. على هذا الأمر عندنا. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: الرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال: وهبتها لي. قال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له، ما يجب فيه القطع. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثني على مالك عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمن معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. وحدثنا عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان ترنجه فامر بها عثمان بن عفان ان تقوم، فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن ابي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء، فقالت: فأخذ الغلام البردة ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبدة أو اللبدة ولم يجدوا البردة، فكلموا المرأتين فكلمتها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتها إليها واتهمتها العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم أن يرتفع الصرف أو التضع، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترنجة مقومت ب3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك ما جاء في قطع الآبك والسارق. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سرق وهو آبك، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبك السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: فأي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. حدثنا عن مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق وإذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك وذلك الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع، ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. جامع القطع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد ورجلي، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا إحدى الأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الحلية عند صائغ فزعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر والله لدعواؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعد عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده جميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. حدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عامل لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتله، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر من ذلك. قال يحيى وسمعت مالك أن يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تقول موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، فإنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه بلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، فإن صاحب المتاع عند متاع أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه أن إنه تقطع يده. قال مالك فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه، فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه إن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، وذلك فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك 3 دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، من لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلا قطع عليه. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حفظه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه كانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال مالك والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. قال في العبد لا يكون من خدمي ولا ممن يأمن على بيتي، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع. أنك إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حفظ سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح إنهما إذا سرق من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. قال فإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور إنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. قال وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر ما لا قطع فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. فقال فما أنت صانع به؟ قال أردت قطع يده. فقال يده. فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأغسل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان وقد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قط. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرته بنت عبد الرحمن مولاة لها وقالوا لها أمية، فقال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر فأرسلت النبطي. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك أما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع لأن حالهما ليست حال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. قال مالك فالذي يستعير العارية فيشهدها إنه ليس عليه قطع إنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السرق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حتى ومثل ذلك كمثل رجل جلس من امرأة مجلسا حراما وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع به أو لم يبلغ.
حسبك
تفضل.
نكتفي بهذا إن شاء الله.
شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.